بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاختيارات الفقهية لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو جمع لاختياراته رحمه الله تعالى في مسائل العبادات والمعاملات. والشيخ غني عن التعريف، فهو من علماء الأمة الأبذاذ ومن أئمة الدين في هذا العصر، واختياراته رحمه الله تعالى اختيارات دقيقة جدا، وقل أن تجد تناقضا في اختيارات ابن باز رحمه الله تعالى. ولهذا التضارب أو التراجع أو الاختلاف في فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى تجدها نادرة جدا. وما يقوله الشيخ اليوم يقوله بعد 20 سنة. ولهذا فاختياراته دقيقة وراسخة. فقام أحد الإخوة بجمع اختياراته رحمه الله تعالى، وهي اختيارات جديرة يعني أن تدرس، لهذا خصصنا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ليقرأ في هذا الدرس. نعم، لا هذا محدود يعني غني عن التعريف لكم، فأنتم تعرفونه، هذا غني عن التعريف لكم مش بإطلاق. نعم، إنما كل واحد يحتاج إلى تعريف، فأقول هذا غني عن تعريفي أي بالنسبة لكم لأنكم تعلمونه تعرفونه. نعم أي نعم. أي نعم. قال كتاب الطهارة باب المياه. من اختيارات الشيخ رحمة الله عليه في باب المياه أن الماء المطلق قسمان، طهور ونجس، كما مر معنا، خلافا للجماهير الذين يقولون بأن الماء 3 أقسام: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره، والنجس. وكما قلنا القسمان أن الماء يقسم إلى طهور ونجس، هذا هو التقسيم الصحيح، لأن القسم الثالث لم يعد ماء أصلا، يعني هذا ماء، ده اسم ماء الآن، فلو وضعت فيه الآن شاي صار إيه؟ صار شاي، ما يقال هذا ماء خلاص. أو وضعت فيه مثلا عصير خرج عن إطلاق الآن، فما تسميه ماء ورد أو ماء شربات أو ماء برتقال أو ماء كذا أو ماء شاي سلب إطلاقه، لم يعد ماء. فالكلام فيما يبقى عليه اسم الماء. نعم، من اختيارات أيضا في باب المياه حديث إن الماء الطهور الذي ينجسه شيء، قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، يعني هذا يقوله من فوائده يعني. قال ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما فإنه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا. الماء إذا وقع في أوراق شجر وكذا المخالط يعني الماء، هذه لا تخرجه عن إطلاقه، الطحالب أوراق الشجر كل هذا الذي يخالطه لا يمنع الطهارة به لأنه لم يسلبه إطلاقه. من اختياراتي أيضا إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك، إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ولا ينجس بها. لكن مثل هذا هل ممكن أن يزال به الخبث؟ يعني مثلا البيبسي او الكاكولا او السيفن او كذا، لو واحد مثلا وقع بول على ثيابه ولم يجد ماء ومعاه مثلا بيبسي او شيء، هل لو صبه عليه وغسله به هل يتطهر الثوب بهذا؟ الجواب نعم على الصحيح، على الصحيح يتطهر بهذا، لأن المطلوب إزالة النجاسة. طيب ما عندك ماء وحضرت الصلاة وما عندك إلا البيبسي، هل ممكن تتوضأ البيبسي؟ طيب ما الفرق؟ إن النجاسة المطلوب إزالتها، أما الحدث المطلوب رفعه، والحدث الذي يطلب رفعه هو معنوي لا يرفع إلا على نحو ما ورد به الدليل، والدليل لما ورد بالإيه؟ بالماء، لما ورد بالماء. طيب من اختياراتي أيضا الماء المقيد كماء الوردي وماء العنب وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به تطهير من الأحداث والنجاسة، والصواب أنه يسمى طاهرا ويسمى طهورا، لا يسمى ماء أصلا. أما من جهة الطهارة في نفسه فنعم، الماء الذي دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين. الشيخ يرى أنه لا فرق بين ما دون القلتين وما فوق القلتين، لأن الحديث هذا من جهة المضطرب، ولأن القلة ما ندري ما حدها، اختلف الناس فيها، والشارع لا يعلق حكما على وصف لا ينضبط. هذه واحدة، والثانية أن نجاسة ما دون القلتين بالمفهوم، وهذا يخالف منطوقة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فائدة، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية، لأنه ينجس مطلقا. يعني عندما صح الحديث يقول ويسأل لماذا ذكر النبي القلتين، طيب طالما أنه طالما أن الماء لا ينجس سواء قل عن القلتين أو زاد، فالشيخ يقول ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية، لا أنه ينجس مطلقا. خلي بالكم الشيخ بن باز سبحان الله دقيق يا إخواني في اختياراته وألفاظه، وسبحان الله تجد تأويلات الأحاديث تأويلات يعني ينشرح لها الصدر، فيقول أنا حتى مع هذا فلماذا ذكر لي القلتين؟ لأنه يحتاج الأمر دون القلتين إلى تثبت ونظر. طيب الماء من اختياراتي أيضا أو من كلماتي في باب المياه، الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته والتحرز منه، وإن لم تظهر فيه أثر النجاسة فإنه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. والحقيقة نعتبر هذه من التناقضات، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الماء القليل جدا يعني مثلا زي كوباية كده وقع فيها مثلا نقطة بول أو نقطتين أو ثلاثة مثلا ولم تتغير، يقولون لا الماء القليل جدا هذا ينبغي إراقته والتحرز منه ولم تظهر فيه أثر النجاسة لأنه يفسد بذلك ولا يجوز استعماله. أنا ما أدري لماذا، طالما أننا قلنا بأنه لا فرق بين الماء القليل والكثير إلا بالأثر، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن أنا ما أدري على أي شيء بنوا ذلك، وهذا يلزم التناقض، هذا يلزم التناقض. أما الإفساد هذا باب تاني مش مشكلة، باب الإفساد هذا غير، لكن نتكلم عن باب الطهارة. إذا قلنا بأن المسألة تقع بالتغير بالتغير يبقى نعلق على الوصف المنضبط. ما هو الوصف المنضبط عندنا؟ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يبقى أيما ما قل أو كثر تغير وصفه بهذا يجتنب، لم يتغير لا يجتنب، هذا الوصف المنضبط عندي. فإن جئنا نحن نقول حديث القلتين لا نأخذ به في القول كثير، ثم نأتي إلى الكأس أو إلى الكوب الصغير نقول نأخذ لا نأخذ بالتغير وإنما نريق مطلقا، الحقيقة نقول وما الدليل على ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ فالذي نرى أن القاعدة المنضبطة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. طيب يقول الشيخ ماء غدير الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب يجوز الوضوء منه، يعني مثلا عندك بركة مية، البركة دي بقت سودة من الطين اللي فيها وكذا وكذا، أو مثلا واحد احنا فلاحين واحد بيلوط مثلا أرض الرز ولا كده، طبعا الماء بقى ايه بقى روبة كله أسود، فهل تغير لون الماء هنا يمنع الطهارة به الجواب لا يمنع، لأن التغير هنا بطاهر ولم يسلبه إطلاقا. طيب، زيادة في الفائدة، نحن الآن الأرض بنلطوها بإيه؟ بالبهائم، والوقت خلاها بالفرس، فرزات بلوط، بل والجرارات كمان دلوقتي، الفلاح تقدم حاليا. فالبهائم إذا بالت، روث البهائم وبول البهائم، هل يغير الماء؟ يعني الفلاح لو عايز يتوضى من أرض رز مثلا، واخد بالك، هو بيلوط والبهائم بالت وروث البهائم موجود، ويتوضى، ها يتوضى ما يتوضاش؟ ها بعض الفلاحين يقول لا 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 ما ينفعش، يخاف، ده وضوء عظيم، فيترك الصلاة إلى آخر اليوم، يوم يدعي التعظيم، تعظيم الوضوء، إن الماء ده ما ينفعش وضوء، ولا يعظم الصلاة فيترك الصلاة إلى آخر اليوم. الجواب: يجوز الوضوء من هذا الماء سواء تغير الماء به أو لم يتغير، لأن بول البهائم طاهر، بول البهائم طاهر، بول الآدم نجس. شوف احنا بناكل ايه ونشرب ايه؟ اللحم والفواكه والسمك، والبول نجس، وبتشرب ايه بقى؟ الماء الصافي، ها، والعصيرات، والبول نجس، بينما البهائم ماذا تأكل وتشرب؟ ومع ذلك البول طاهر والروث طاهر. وهذا كله عرفناه من قبل الشارع، فالشارع هو الذي حكم بأن بول الآدمي نجس، وبأن بول المأكول اللحم، كل ما أكل لحمه فهو طاهر، في بوله وفي روثه وفي لحمه، كل المأكول هذا بوله طاهر. يبقى إذن البهيمة بولها طاهر. طيب، والنعجة بولها طاهر. طب والحصان طاهر ليه؟ يؤكل، نعم، يجوز أكله، لأن أسماء قالت نحرنا على عادة رسوله فرصا فجناه، لكن طبعا اللي يقبله بقى نفسيا، كون النفس تعافه طبعا أو كذا، أو ليس معروفا عند الناس، حتى لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نادر جدا. ولهذا لما نزلت الآية لم تذكر المنة بالأكل، إنما ذكرت المنة بإيه؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل في الخيل لأنه نادر، لأنه إيه؟ نادر. حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرصا فأكلنا، هذا نادر، لكن على كل أيضا هو مأكول اللحم. طب والبر الخليط بقى من الحمار والحصان، ولا نص نجاسة؟ نجس، البغل هذا إيه؟ نجس. طيب، فغدير الماء المكدر بالطين وبعض الأعشاب، نعم نعم، الحمار إيه؟ الوحش مأكول اللحم، إيه نعم، لكن الأهل لا. العصير كيف يعني عصير؟ لا، احنا نقول الماء اصلا بقى على اطلاق، فنقول سواء خلط او خلط، لان البول اذا خلط ما يخرج عن اطلاق، لكن العصير اخرجه بالمخالطه. نعم، اللي هو ايه؟ حتى لو تغير، حتى لو تغير، لو ايه؟ البهائم استقلالا يجوز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أبوال الإبل، وصف النبي أبوال الإبل لما القوم الذين مرضوا، فوصف لهم أبوال الإبل. نعم نعم، هذا ايه؟ احنا نقول الجواز، نقول الجواز، لكن حتى لو لغير التصبيب واحتاجه الإنسان ما في إشكال. لا، هو اسمه بول وهو طاهر، إن شربته أو كذا طاهر، لكن هل يشرب واحد البول إلا لفائدة؟ ومن ذلك التطبب أو العطش ولا يجدوا شيئا إلا هذا. نعم نعم رفض إيه؟ إيه لا لا ما ليس كذلك، هذه عادة عرفية، هذا عرف الناس. نعم نعم لا لا، هو قال ما يقولش في الطهارة، يقول تقول في الطهارة انت تقول في الوضوء. لا الوضوء لا، الوضوء لا. اي نعم انا حسبت تقول استعماله يعني عموما. نعم قال غدير الماء المقدر بالطين وبعض الاعشاب يجوز الوضوء منه والغسل به والشرب منه، لان اسم الماء باق له وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والاعشاب اسم الطهوريه. قال ايضا الماء المجتمع في اناء من اعضاء المتوضئ او المغتسل يعتبر طاهرا، واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به ام طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوهما، والارجح انه طهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يستثنى من ذلك الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسه، فاذا تغير بذلك صار نجسا بالاجماع. لكن ترك الوضوء بمثل هذا الماء المستعمل اولى واحوط خروجا من الخلاف، ولما يقع فيه من بعض الاوساخ الحاصله بالوضوء به او الغسل، والمراد بالوضوء هو غسل اعضاء الوضوء من الوجه وما بعده. هذا في الماء المستعمل، ماء مستعمل، واحد توضا وهذا الماء الذي توضا به موجود في اناء، فهل يستعمله ام لا؟ فاشار الشيخ ان المساله خلافيه، ورجح انه يجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث، لانه لم يخرج عن اطلاقه، هذا واحد. اثنين، لانه منفصل عن جسد طاهر، فما الداعي؟ بل من الغرائب التي اعتبروها غرائب ايضا في قول بعض العلم انه يقول اذا استعمل في طهارة مستحبة ليست واجبة فإنه يجوز استعماله، وإذا استعمل في رفع الحدث فلا يجوز استعماله. ما أدري ما الفرق، أن يستعمل في رفع الحدث أو أن يستعمل في تجديد طهارة. يعني واحد دلوقتي يتوضأ، هو متوضئ فيجدد وضوءه، الماء هذا يقولون يستعمل. أما إذا كان محدثا وتوضأ وضوء حدث فإنه لا يصح استعماله. لا ندري ما هو الفارق هنا، والحدث شيء معنوي لا علاقة له بالماء، ولهذا نقول الماء المستعمل طاهر سواء استعملته في طهارة مستحبة أو في طهارة واجبة، إذ لا علاقة للماء بالحدث. من اختيارات أيضا يقول لا يجوز الوضوء بالبترول لأنه ليس ماء في الشرع، ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله. كذلك البول لا يقال ماء في الشرع لأنه العبرة بالماء في الشرع. نعم، فالبول لا يتوضأ به مع كونه طاهرا، ولا يطلق عليه اسم الماء ولا يشمله. قال أيضا من الاختيارات تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي تضع فيه لمنع ما قد يضر الناس مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر ولو حصل بعض التغير بذلك، تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية. يعني مثلا واحد عنده كوباية مية أو إناء مية وضع فيه 8 نقط مثلا نقط في العلاج، فهل هذا أتوضأ به؟ الجواب نعم أتوضأ به، هذا طاهر لم يسلب الماء إطلاقا، لم يسلب الماء إطلاقا، فلا إشكال في ذلك. نعم، لكن لو وضعت مثلا كيس فوار مثلا هذا خلاص ما يصلح. نعم، ومن اختياراتي أيضا في باب الأنية قال إذا علم أن الصنابر والأوانية مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها، لم يجز استعمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجره في بطنه نار جهنم، نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة وما كان مطليا بشيء منهما. ولأن المطلية فيه زينة الذهب وجماله فيمنع ولا يجوز بنص الحديث. وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه. يعني سواء كان إناء خالص من ذهب الفضة أو مطلي أو كان ملعقة أو كان كذا أو كذا إلى آخره، كل هذا يستعمل، كل ما استعمل في الطعام والشراب. أما في غير الطعام والشراب، أنا مثلا هضع في جيبي قلم من ذهب أو نظارة من ذهب، نقول أما إذا كان للمرأة فجائز، فالمرأة لها أن تتزين بالذهب، تجعل نظارتها من ذهب كما تلبس الخاتم، كما تلبس الأسورة، كما تلبس السلسلة. أما الرجل فلا يجوز له أن يتزين بشيء من الذهب. هل للرجل أن يلبس ساعة من ذهب؟ الجواب لا، ولا مطلية بذهب. كذلك السن، فالمرأة لها أن تتزين بالذهب في أسنانها، لها ذلك ولو لم يكن لحاجة العلاج والتطبب فلها ذلك. أما الرجل فلا يجوز له هذا، أما الرجل فلا يجوز له أن يضع سنا من ذهب، اللهم إلا إذا احتاجه للعلاج. قال له الطبيب ما يصلح معك إلا سن من ذهب، فهذا لا بأس به إذا كان على وجه العلاج لا بأس. وقد جاء أن عرفجة لما قطع أنفه وجدع واتخذ أنفا من مادة فتعفن، فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب، هذا للعلاج. نعم. قال لا يجوز استعمال ذهب الفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك، لأن هذا من الطرف. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها للكفار في الدنيا ولكم يعني المسلمين في الآخرة، تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك. شوف الشيخ يقول اتخاذ أبواب مثلا حلق الأبواب من ذهب أو كذا أو كذا، هذه ليست الطعام والشراب، هذه ليست الطعام والشراب. فيقول الشيخ هذه لا تجوز. ليه؟ لأن النبي علل قائلا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إذن هي للكفار في الدنيا يفعلون هذا، أما المسلمون فليس لهم ذلك في الدنيا. وهذا يكون من باب يعني سد الباب حتى لا يكسر، يعني تكسر قلوب الفقراء وغير ذلك. وإن كان القول بالتحريم يعني في هذا، قول بالتحريم في هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لو كان النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الاستعمالات لما قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل في عينك الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافيها، ولا قال لا تستعملوها، فيعم الطعام والشراب وغير ذلك. فكون النبي حدد النهي في الطعام والشراب دليل على جوازه في غيرهما، لكن ترك ذلك هو الذي يليق بالمسلم. فالمسلم لا يأتي بأبواب حلق من ذهب وشبابيك كذا، فهذا إنما يحصل دائما أو غالبا على وجه المباهاة والعجب. وهذه الأموال يحتاجها الفقراء والمساكين وتحتاجها الأمة، ما الفائدة أن تزين الأبواب بالذهب وأن تزين حلايا عندك في غرفة النوم أو كذا من ذهب؟ هذا إنما يكون من عادة المطرفين. نعم. لا، نقول هذا في الطعام والشراب، نحن نقول لا إنها الكفار في الدنيا أي فيما يتعلق بالشراب والطعام. نعم، لأن هذا هو كان الأصل في الاستعمال والاستخدام هو الطعام والشراب. نعم، في استخدامه في السلاح لا بأس به إن كان على وجه إظهار النعمة، يعني إظهار النعمة في السيف مثلا قبل السيف من باب الإظهار الأعداء أننا في نعمة وكذا. ففي الحرب يجوز ما لا يجوز في غيره، الحرب قد يباح فيها بعض الأشياء لا تباح في غير الحرب. نعم. أيضا قال كل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة يغسله ويأكل فيه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسله. يعني الشيخ جمع بين أدلة الإطلاق في أننا نأكل ونشرب في أوان الكفار والأدلة فيها اغسلوها، فقال فيكون الغسل لما يخشى منه النجاسة، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب، أيضا من اختيارات الشيخ قال أسنان الذهب تجوز للنساء خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها، يعني إلى أن تكون الحاجة في الطب أو كذا. طيب، من ركب سن ذهب من الرجال من أجل الزينة فيلزمه إزالته، يعني إذا كان قد ركب تزينا نقول اخلع يلا. طب لو ركب سنا من الذهب تطببا للعلاج يعني ومات، ومات الرجل، هل ندفنه بسن الذهب أو نخلع سن الذهب؟ نخلع، نعم نعم، إلا إذا كان اللحم قد بنى عليه ويترتب على ذلك ما يترتب فحينئذ يدفن بهذا. لكن هل ينبش بعد فترة ليؤخذ السن، يعني ينبش القبر ويفتح ويكون قد سقط هنا فيؤخذ السن؟ إن نبش للحاجة ووجد السن فلا بأس بأخذه، إن كان سينبش سينبش فيؤخذ. نعم، نعم نعم اي نعم. هذه اشد مسألة المسامير، المسامير اذا كانت من ذهب طبعا هي اللي لها قيمة ذهب، اما ما عدا ذهب فلا قيمة له يعتبر، الا اذا كان بقى من الاشياء العالية زي البلاتين او كذا. هذه المشكلة الان، لان لم تعد المشكلة مشكلة السن، لان هذا يحتاج بقى فتح، فهذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز انك تكسر هذا اصلا. لكن كما قلنا لو انه بعد فترة ونبش من اجل تحصيل هذا فلا بأس. نعم. قال باب الاستنجاء، ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. بعض الناس كره استعمال ماء زمزم في الوضوء والاستنجاء، في الاستنجاء قال يتوضأ منه نعم، لكن الاستنجاء لا. قالوا ليه؟ لأن الماء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، هذا ماء مبارك ماء زمزم، وقال ماء زمزم لما شرب له، إن شربته بنية الشفاء شفاك الله إن شاء الله، وإن شربته بنية العلاج شفاك الله بإذن الله. طيب، هل يجوز الاستنجاء منه؟ بعض أهل العلم كرهه، والصحيح أنه لا فرق بين الاستنجاء منه والوضوء منه والشرب منه، ولو كان يحظر ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو الأمة إلى استعمال ماء زمزم والاغتسال بماء زمزم وكل هذا، فهذا لا بأس به. نعم، لا، الطعام لكونه مباركا، وإلا فالماء أصلا طعام في العموم، يجوز أن يطلق عليه طعام، ولهذا قال سبحانه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إذا سماه طعاما، فالماء في الجنود يسمى طعاما، لكن ماء زمزم قال طعام طعم، أي أنه يغنيك عن الأكل. ولهذا بعض يذكرون أن عبد الله بن الزبير لما حصر في مكة في الكعبة كان يشرب ماء زمزم وفقط، وبعض الناس يستغني به عن الطعام، بل بعضهم خرج له لحم سمن كمان، وهو يشرب ماء زمزم فقط، يشرب ماء زمزم. وطبعا اللي في الحرم يجد هذا، يعني يعيش في الحرم مثلا يومين ثلاثة خصوصا في رمضان أو كذا، الواحد مثلا بيبقى خصوصا في رمضان وصعب يطلع ويجي وخلاص بياكل آخر الليل مرة وخلاص، فيعيش مثلا فترة ساعات طويلة على هذا ولا يشعر بجوع، لا يشعر بجوع، فهو ماء مبارك على كل. فيجوز الاستنجاء منه ولو تركه الإنسان تتركه، لكن نحن نقول لو أن الإنسان استنجى منه هل يكون آثما؟ لا. طيب، من قال من الفقهاء بكراهة الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وإزالة النجاسة به فقوله ضعيف مرجوح، هكذا يقول الشيخ. يقول الشيخ زيادة وشفاء سقم عند أبي داود بسند جيد، ويقول حديث ماء زمزم يشرب له في سنده ضعف ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم. طبعا الشيخ كان أيضا على دراية كبيرة بعلم الحديث، وكان رحمه الله تعالى دقيقا في هذا، وكان معنيا ببحث الرجال، ولهذا كان في درس الشيخ رحمة الله عليه كان في درس الشيخ كتب الرجال واللغة، كتب الرجال واللغة، ابحث هذا شوف هذا في طبقة ايه هذا الحديث كذا وكذا، كان وكان يقرأ على الشيخ كثير من التحقيقات، ويكلف بعض الإخوة أحيانا فيبحث في بعض الأحاديث ويقرأ عليه في الدرس. نعم. يسأل أخ يقول الماء المقروء عليه القرآن فهل يجوز الاغتسال به أو الاستنجاء به ماء مقروء عليه القرآن؟ الجواب نعم، لا بأس به، لا بأس، لأن الماء ما حصل له شيء، الماء فيه القرآن حسا ما فيه، لما قرئ عليه القرآن فحصلت له بركة بهذا، وهذا لا يمنع من الاستنجاء أو الاغتسال به في دورة المياه ولا شيء. مثل شريط المصحف، شريط القرآن، الشريط تدخل به الحمام ترميه ولو داسه واحد ولو كسره واحد، ما يقال كسرت القرآن أو أهنت القرآن أو أنت كافر، هذا شريط يتعامل مع شريط، هو يتعامل مع الشريط. نعم. طيب، لكن الأفضل أن يجعل مخص، أن يجعل هذا الماء مخصصا للغرض. أنا قرأت ماء على، قرأت قرآن على ماء لأغتسل به أغتسل، قرأت لأشرب أشرب بنية الاستشفاء ولا أستنجي به، لكن لو حصل ذلك فلا يكون محرما. ولهذا بعض لك مثلا القراءة على الماء تنازع فيها أهل العلم، بعضهم قال لم يرد فيها شيء وبالتالي لا نقرأ على الماء ونكتفي بالقراءة فقط هكذا على بدن الشخص كما كان النبي يعوذ الحسن والحسين وهكذا الرقية الشرعية المعروفة، وبعضهم قال لا بأس بذلك، فالقرآن من جملة الرقى، من جملة الأوراد كما تقرأ آية الكرسي على كذا تقرأ كذا، فلو قرأت ذلك على مع النفس وقد ورد النفس، ورد النفس كما في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص والمعوذتين ومسح البدن، فدل هذا على أن النفس مع القراءة له أثر، فقالوا فلو نفث على ماء ثم اغتسل به فلا بأس. وممن كان يرى ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرى أنه لا بأس بالقراءة، لكن الأولى والأفضل هو أن يكتفى بالقراءة عليه وفقط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا الأفضل. نعم. ويدخل أيضا في عموم هذا، يعني عموم الجواز، الجواز يدخل في عموم قول النبي اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فسواء كان في اللفظ أو في الصفة ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع. نعم نعم. بالرقية والدعاء لا بأس، لكن الأفضل يكون الرقية. نعم. قال لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس بالوضوء داخل الحمام، بل هو يغتسل ويرفع الحدث الأكبر وليس الحدث الأصغر بأولى من الأكبر. أيضا يقول الشيخ إذا كان الإنسان في الصحراء وأراد قضاء حاجته فإنه يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا فرغ يستحب له أن يقول غفرانك، يعني يقول ليس هذا في الدخول فقط، بل إذا أتى المكان الذي يقضي فيه حاجته فيستحب أن يقول ذلك قبل رفع ثيابه، وإذا فرغ ومضى يقول غفرانك. هذا اختيار الشيخ. أيضا يقول يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه الدخول بها لكونه مضطرا إلى ذلك. قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا باح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى. لاحظ ركز الشيخ سبحان الله، يعني اختيارات عجيبة واستنباطات دقيقة جدا، لأن الشيخ طبعا عمر طويل مع العلم. طيب من اختياراته أيضا يقول دخول الحمام بالمصحف لا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس، كنت تخشى أن يسرق المصحف فلا بأس أن تدخل به. أيضا من اختيارات الشيخ يقول ذكر الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره، هذا ذكر رب القلب يعني خشية الله والإنابة و... نعم. المكروه في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان، هذا هو المكروه ذكر الله باللسان. وبعض العلم يرى أنه التسميع عند الوضوء في الحمام الحمامات الموجودة الآن لا بأس بها، لأنها يعني صار هناك مكان لقضاء حاجة في ناحية وباقي المكان ليس كذلك، لكن في هذا نظر عندي لأن المكان كله يعد خلاء، ولهذا فالإنسان يسمي قبل أن يدخل ويقول غفرانك بعد أن يخرج، فالحكم للجميع. يقول أيضا لا يشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض كالريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم فلا يشرع له الاستنجاء بل يكفي فيه رضو الشرع. يعني واحد أخرج ريحا هل يدخل الحمام يستنجي ولا يتوضأ مباشرة؟ يتوضأ مباشرة طالما ليس بحاجة إلى بول أو غائط لا بأس. صحيح، لكن في فرق بين ذكر الله بجوار النجاسة وذكر الله في المكان الخاص. ذكر الله بجوار النجاسة ما فيها إشكال، ولهذا لو أنا مثلا أمام الحمام وبقرأ القرآن وأنا واقف منتظر مثلا ما يطلع واحد أدخل، هل هذا في بأس؟ لا ما في بأس. ولهذا استنبط ابن حجر في كما ذكر في الفتح في بن حديث أن النبي كان يقرأ القرآن ويضع رأسه في حجر عائشة، كان يضع صفحة ويخرق، قال فهذا فيه دليل على جواز الذكر قرب الأماكن النجسة. لكن الإشكال هنا ليس أن قرب الأماكن النجسة، الإشكال أنه داخل الخلاء الذي له أحكام خاصة. نعم. الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول هو المذي أو الودي، كله في حكم البول يستنجى منه، الودي هذا يستنجى منه كالبول حكمه حكم البول تماما. أما المذي فإنه يزيد على البول بأنه يغسل ذكره كله، إنما البول ممكن يقتصر على المكان الخارج فقط، أما المذي فلابد من غسل الذكر كله كما جاء في الصحيحين. أيضا يقول الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها هذا مذي تغسل معه الذكر والأنثيين جميعا كما جاء في السنة، ونقول الأنثيان منتيان هذا لم تأتي به السنة بل هو مدرج ولا يصح، إنما الذي يصح كما جاء في الصحيحين غسل الذكر. نعم. يقول الشيخ أيضا لا حرج في البول قائما ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل ولا يناله شيء من رشاش البول، ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول السنة البول جالسا، لكن يجوز البول قائما لأن النبي أيضا بال قائما كما جاء عند البخاري من حديث حذيفة. لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء، أما في البيوت فلا حرج في ذلك. هذا اختيار الشيخ، نفرق بين البنيان وغيره. يقول الشيخ أيضا إن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر من البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء. ويقول أيضا يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات كالحصى واللبن من الطين والمناديل الخشنة الطاهرة والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله وأسمائه وغير ذلك مما يحصل به المقصود ما عدا العظام والأوراث والأرواث. يقول أيضا يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثا أو أكثر وأنقى المحل كما صحت بذلك الحديث عن رسول الله ولو مع وجود الماء وعليه أن يتوضأ بالماء. يقول أيضا لا يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. ويقول أيضا إذا لم تنقي يعني ثلاثة أحجار وجب أن يزيد المستجمل رابعا وأكثر حتى ينقى المحل، يعني لو الثلاثة أحجار ما كفت يزيد حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر. يقول الشيخ أيضا حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف قاله الحافظ في البلوغ. نعم بهذا نكون قد انتهينا من ذكر اختياراته في باب الاستنجاء ونقف عند باب سنن الفطرة. معنا كتاب أخير وهو كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، هذا نؤجله الدرس القادم حتى يشتري الإخوة الكتب. إذن عندنا الآن سبعة كتب في هذا الدرس: التفسير وهو تفسير الكريم الرحمن، هذا تفسير سورة تبارك، كتاب السنن والبدع المتعلقة بالفضل العثيمين، السنة للخلال، السيرة النبوية لابن حبان، أصول الأحكام عبد الرحمن بن قاسم، الباعث على إنكار البدع والحوادث لابن أبي شامة رحمه الله، الاختيارات الفقهية للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نرجو إحضار الكتب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.